الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والشتم، بل يجب على الصائم وغيره أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه بتأكيد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ولذلك قوله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنما يريد منا الله عز وجل أن نتق الله، لقوله تعالى: لعلكم تتقون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يدع قول الزور، أي الكذب، وإن شئت فقل الزور، هو كل قول محرم، لأنه ازور عن الطريق المستقيم. قوله: والعمل به، أي بالزور، وهو كل فعل محرم. وقوله: والجهل، أي السفاهة وعدم الحلم، مثل الصخب في الأسواق والسب مع الناس وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، يعني لا يرفع صوته بل يكون مؤدبا ولا يرفث، وإن وجد أحدا سابه أو قاتل فليقول: إني صائم، أخرجه البخاري. فينبغي أن يكون مؤدبا، وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم. فلو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خلق كريم من الالتزام والأخلاق والآداب، لأنه تربية في الواقع. وسن لمن شتمه قوله: إني صائم، أي إن شتمه أحد، أي ذكره بعيب أمامه وهو بمعنى السب. وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله، أي يتماسك معه، يسن له أن يقول: إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقول: إني امرؤ صائم. يقولها جهرا، وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى بيان أن المشؤومة لم يترك مقابلة أن المشتومة لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما، لا لعجزه عن المقابلة، لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر. لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له. فإذا قال: إني صائم، كأن يقول: أنا لا أعجز عن مقابلتك وأن أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوبي، لكني امرؤ صائم. الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن صائم لا يشاتم أحدا، وربما يكون هذا الشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان، وكلاهما في الحظر، حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه عن الشتم وهو منكر. ويسن تأخير السحور بالضم، فالسحور سنة ينبغي تأخيره، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترقبا للخيرية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطور، أخرجه البخاري. ففيه سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المعدة التي يمسك فيها لأنه إذا أخر السحور قلت المدة لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره، ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا باقي ربع ساعة، وإذا كان يكفي خمس دقائق يتسحر إذا بقي خمس دقائق، أن يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين السحور وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية أخرجه البخاري. ويقدرون بالآيات لأنه لم تكن هناك ساعات، لم تكن ساعات في ذلك الوقت. والسنة تعجيل الفطر أي مبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس لا الأذان، لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يربطون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير. فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد ذلك، لم يؤذنوا بعد، فلك أن تفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري. ولا عبرة بالنور القوي، فبعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام وبعض الشيء، فلا عبرة بهذا، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلى فقد غربت الشمس وسن الفطر. ودليل سنية المبادرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أخرجه البخاري. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة إنهم ليسوا بخير، ولك أن تفطر على غلبة الظن. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكنهم أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. ويسن أن يفطر على تمر، فإن عدم التمر فالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، أخرجه أحمد وصححه الترمذي والحاكم. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما ينوي الفطر بقلبه ويكفي. ويجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي. والدليل على ذلك حديث عمرو بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أخرجه البخاري. وأيضا إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي، وإمساكه بيد الجارية والأعراب حين جاء ليأكل قبل أن يسمي، وأخبر أن الشيطان دفعهما وأن الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام، أخرجه مسلم. ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. وكذلك أيضا مما ورد الحمد لله، الحمد عند الانتهاء، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب إنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في الإرواء. فهذا مما يسن. ويستحب في القضاء التتابع، أي لا يفطر بين أيام الصيام، ولكن ثلاثة أوجه. أولا هذا أقرب إلى مشابهة الأداء لأن الأداء متتابع. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر قضاء، فإذا تابعت صار ذلك أسرع إلى إبراء الذمة. ثالثا أنه أحوط، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فلهذا كان الأفضل أن يكون قضاء متتابعا. وينبغي أيضا أن يبادر به بعد العيد فيشرع فيه، أي في اليوم الثاني من شوال، ما لم يتعارض مع المناسبات أو يكون في حرج أثناء استقبال الزوار. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لكن لو أخره لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر، أو مريضا فيستمر به المرض، أو حاملا ويستمر به الحمل، ويزيد عن 9 أشهر أو مرضعا تحتاج الإفطار كل السنة. لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان وهو أداء في جواز، الإفطار في أيام القضاء من باب أول أو لا. لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان وهو أداء، ففي جواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. ويجوز التطوع قبل القضاء ما لم يضيق الوقت، فما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي، فمثل الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، فلو أن يؤخرها إلى آخر وقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل لأن الوقت موسع. وهذه مسألة ينبغي التنبيه لها، وهي أن الأيام من 6 من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم. وذلك لأن الحديث من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، لأنه لا 6 إلا بعد قضاء رمضان. والدليل على جواز التأخير قوله تعالى: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. أما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أخرجه البخاري. ومن أخره إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثما مع وجوب القضاء، لأنه دين في ذمته لم يقضيه فلازمه القضاء وتلزمه كفارة بالتأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.